مسجد الحسين
ببور سعيد يقدم لكم
دورة علمية لشرح كتاب
أصول الإيمان.
أصول الإيمان لفضيلة الشيخ هاني الحلمي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتحدث إن شاء الله تعالى في ختام مدارسة هذا الكتاب النافع، كتاب أصول الإيمان، عن عدة قضايا هي من الأهمية بمكان. وأولى هذه القضايا قضية حقوق الصحابة، وهذا الموضوع الآن له أهميته الخاصة، لا سيما ونحن نتعرض في بلادنا إلى غزو شيعي رافضي خبيث، والناس لا يعرفون بطبيعة الحال من هم الرافضة، من هم الشيعة، وما هي عقيدتهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فسأبدأ إن شاء الله تعالى بعرض الأمر، ما ينبغي أن نعتقده تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا هذا الموضوع خطير إلى هذه الدرجة. يعني مش مسلمين وموحدين، والمشاكل المذهبية دي كما يقول البعض لا ينبغي أن تفسد للود قضية، وإحنا محتاجين الناس تجتمع والمسلمين يجتمعوا وما يبقوش في صراعات مذهبية. لكن هذا الكلام عندما سأبين لكم حقيقة عقيدة الشيعة، لا سيما الشيعة الاثنى عشرية اللي هي شيعة إيران وغيرها في الصحابة، سيتضح لكم لماذا الموضوع خطير. تعالوا نبدأ بالمبحث الأول في مدارسة هذا الموضوع، حقوق الصحابة وما يجب نحوهم. من هم الصحابة؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. تعريف الصحابي: كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حالة هذه الرؤيا مسلم ومات على الإسلام لم يرتد. أول معنى جميل في ذلك، بصة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك رضي الله عنهم ورضوا عنه. بصة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات، كلهم ربنا قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبالتالي مجرد أن تتعرض لنور الوحي ونور النبوة، مجرد أن ترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أضوى من ضوء القمر بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيته ما لكش حتى سمعه، لأن الصحابة كثيرون جدا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يحصلوا منه علما كثيرا. لما تيجي تتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه في حجة الوداع اكثر من 100,000، دول كلهم اللي احنا عندنا اسماءهم ما يوصلوش باي حال من الاحوال الى عشر الرقم ده، اللي الصحابة اللي العلماء عنوا بذكر أسماءهم، والكتب اللي تحرت ذلك كأسد الغابة وغيرها ما وصلناش للأرقام دي خالص. الباقي ده كله فين؟ وهم صحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مسلمين إذاك وماتوا على الإسلام، فبالتالي هناك نفر كثير جدا لم نطلع على أخبارهم، لكن هم من هذه الطائفة المنصورة، من هذه من هؤلاء الذين اختصهم الله عز وجل بالفضل العظيم كما سنبين. أول شيء عرفنا يعني صحابي. يجب في معتقدنا، يجب عقيدة أن تحبهم وأن تواليهم أي تنصرهم وأن تدافع عنهم، وأن كل من يؤذيهم لابد أن تكون له بالمرصاد. الصحابة خير القرون، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، الجيل اللي هو جيل الصحابة، ثم الذين يلونهم جيل التابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. الصحابة هم خير القرون وصفوة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. احنا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال سيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم ولا فخر كما قال صلى الله عليه وسلم، نعتقد ذلك. ونعتقد أن أبا بكر رضي الله عنه هو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعتقد ذلك، إن أبو بكر أفضل ويليه عمر وهكذا. واختلفوا في تفضيل عثمان وعلي أيهما أعلى، البعض قال على ترتيب الخلفاء الراشدين أنه كما هو أبو بكر عمر عثمان علي، والبعض لم يفاضل وقالوا العشر الذين بشروا بالجنة كما سيأتينا هم أفضل هؤلاء، إلى غير ذلك من كلام سيأتي تفصيله. لكن أبو بكر خير الأمة. هنا بقى أول الاختلافات، بعض المتشيعة بعضهم، ودول يعني أقرب شوية إلى أهل السنة، اسمهم الشيعة الزيدية، اسمهم الشيعة الزيدية نسبة إلى رجل يدعى زيد بن علي الزيدية، بيقولوا الاختلافات بقى، بيقولوا إنه علي أفضل الأمة، علي رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون بإمامة المفضول في وجود الفاضل. يعني بيقول لك يعني أبو بكر لما تولى الخلافة كان ينفع، على إنه علي بالنسبة له هو الأعلى. يقول لك في حاجة اسمها إمامة الإيه؟ المفضول اللي أقل شوية في وجود الفاضل، في وجود علي. إنما احنا هنشوف دلوقتي الباقي ما بيقولش كده بقى خالص، الباقي بيقول كلام تاني، الباقي بيقول انه ابو بكر عمر صنمي قريش الجبت والطاغوت، الباقي بيكفرهم اصلا وبيكفر كل الصحابة الا نفر قليل كما سيأتي. يبقى اول حاجة نحن نعتقد ان الصحابة هم صفوة الامة وانهم خير القرون وافضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا ان نتولاهم اي ننصرهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزلهم منازلهم، فان محبتهم واجبة على كل مسلم، وحبهم دين وايمان وقرب الى الرحمن. انما شغل بعض الناس زي شغل المسلسلات، يعمل لك ايه مسلسلة عن سيدنا عمرو بن العاص داهية العرب، ويطلع لك بقى في الاخر خالص ان سيدنا ايه، انه سيدنا عمرو ده كان عنده حيلة ومكر و وعشان كده في حروب بالصحابة وفتن الصحابة انه خرج بالحيلة وجعل المصاحف على اسنة السيوف وكان كذا، ويطلع لك بقى انه ايه الصحابة دول قاعدة بقى ايه عباد دنيا. هذا لا يتكلم فيه، هؤلاء هم أشرف الناس، فلا ينبغي بحال أن يتطرق إلى صحابي بهذه الصفة. نفس الكلام سيدنا معاوية وهو برضو كان عايز الكلام السياسي ده والكلام اللي بيروج له عباد الدنيا لا محل له من الإعراب في عقيدتنا. نحن نعتقد أنهم خير الناس، وأن ما وقعوا فيه من خطأ ينبغي أن يتغافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. الناس لما واحد يكون لي شن ورنة، لما يكون لي شأن، لما تقعد تتكلم بتفتن الدنيا كلها إن فلان الفلان ده قدوة عند الناس، فلما تتكلم عنه وتخوض حتى ولو أخطأ أمسك عليك لسانك، والمفترض أن ينصح لكن بطريقة لا تؤثر على عامة الناس. أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، إلا إن وقع في حد من حدود الله، ده موضوع تاني. طيب، حبهم قربا إلى الرحمن وبغضهم كفر وطغيان، فهم حملة هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين كله. حضرتك السنة دي، القرآن اللي بين يديك الآن هذا، كيف وصل إليك؟ القرآن ده وصل لنا إزاي؟ دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم، كتبة الوحي بالكتابة، ومنهم سيدنا معاوية بيكتبوا هذا. فلو هم دول بقى بتوع دنيا، طب ما ممكن يكون زور. لو هتبتدي بقى تقول لي اصل هو كان كذا، يبقى المصحف ده فيه، يبقى ربنا ما حفظوش. انت فاهم الخطورة فين؟ ان النهاردة وصلنا ازاي، جمع في ذلك، مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا جاءوا في عهد عثمان عليه رضي الله عنه وجمعوا المصحف، جمعوا القرآن في مصحف واحد كما هو معلوم، عشان كده سمي بالمصحف العثماني. طيب، أبو بكر طبعا جمع الأول، وبعد ذلك جمعهم سيدنا عثمان على مصحف واحد. طب ده بقى فعل الصحابة. فلو انت بتقول ان أبو بكر كذا، وبتقول عن عمر كذا، وبتكلم ان الصحابة دول كلهم كفروا، يبقى ازاي بقى تتلقى منهم شيء وهم كفروا اصلا؟ ادي حاجة، ادي القرآن. القرآن ده مروي بالتواتر، مأخوذ بالتواتر، جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل لغاية ما وصل لنا. حفظ صدور وحفظ كتابة. السنة نفس الحكاية، ان قعدنا بتمسك اي كتاب من كتب السنة المسندة فتقرأ تي ايه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان لغاية ما يوصل لصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. طب بقى اذا كان الصحابي ده اصلا كافر، او الصحابي ده فاسق، او الصحابي ده كذا، يبقى معنى كده ان الاحاديث دي كلها بقى اختلقت، يعني يدخلها الكذب. هاخد ازاي من واحد كان كذلك؟ شفت الخطر؟ يبقى السنة دي كمان بالسلامة، يبقى ما بقاش في حاجة، ما بقاش في دين. فلذلك الطعن فيهم طعن في الدين كله، لأنه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، ونقلوه لنا بكل أمانة وإخلاص، ونشروا الدين في كافة ربوع الأرض في أقل من ربع قرن، وفتح الله على أيديهم بلاد الدنيا، فدخل الناس في دين الله أفواجا. وقد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتهم، وأنها دليل صدق إيمان الرجل. فمن الكتاب الأدلة بقى على العقيدة دي، إنه يجب علينا حبهم، يجب علينا نصرتهم، ويجب علينا الدفاع عنهم. مش إن هو يعني فيها إيه، ما يقولوا اللي يقولوه. أول ذلك من القرآن قول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بإيمانهم هم أفضل المؤمنين لتزكية الله ورسوله لهم، فإن موالاتهم ومحبتهم دليل إيمان من قامت به هذه الصفة. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الفصل والعلامة الواضحة الدامغة القاطعة بين الإيمان والنفاق حب الصحابة، حب الأنصار وبغض الأنصار. والنصوص في هذا كثيرة جدا لا يسع المقام ذكرها، على أنه يحسن التنبيه هنا على ما يترتب على موالاة الصحابة ورضوان الله عليهم من الآثار الطيبة في الدنيا والآخرة مما يشحذ الهمم على تحقيق موالاتهم. ماذا سيعود عليه من حبك للصحابة؟ من آثار موالاتهم الطيبة في الدنيا الفلاح والغلبة والنصرة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال الإمام ابن كثير: كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني من ثمار محبتهم في الآخرة ما يرجى لمحبهم من الحشر معهم. حديث اللي يعني نرجو به أعلى درجات الرجاء عند الله تبارك وتعالى، يعني إذا كان عندنا في القرآن ما يسمى بأرجى آيات القرآن، تلاقي إيه كده العلماء يقول لك أرجى آية في القرآن مثلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهكذا. فعندنا أحاديث يمكن أن يقال فيها هكذا أيضا: أرجى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي تديك يعني أمل كبير. فمن ذلك هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. في رواية أنس كما ستأتينا سيقول أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، ويعدون ذلك أفضل أعمالهم وأرجاها عند الله. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ ساعة كل إنسان موته. الساعة ساعتان، الساعة ساعتين، ساعة بتاعتك أنت اللي هو يأتي فيها أجلك، ولكل أجل كتاب، والساعة التي هي الساعة الكبرى يوم القيامة. فهنا الرجل يقول: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فلابد أن الحب ده يظهر. أنت بتحب إنسان ولا تغار عليه، مش من أمارات الحب الغيرة؟ فلما حد يقول على أمهات المؤمنين يقول إن السيدة عائشة كانت زانية، يبقى تعمل إيه؟ لما واحد يتكلم على أمك ويتهمها بذلك يبقى إيه؟ لما يقول إن أبو بكر وعمر دول كفرة، وأنا سأتيكم بالكلام من كتبهم بالجزء الصفحة حديثا وقديما عشان تفهموا احنا بنقول ليه. خد بالك الموضوع خطر قوي. هذا اولا. يبقى خدنا ايه يعني صحابي، خدنا وجوب محبتهم ونصرتهم والادلة على ذلك من الكتاب والسنة. الامر الثالث: يجب اعتقاد فضلهم وعدالتهم. مفهمش واحد فاسق، مفهمش واحد يرمى بفسوق، ويجب الكف عما شجر بينهم، وهذا بأدلة شرعية من الكتاب والسنة. أما في فضلهم فقد أثنى الله عز وجل على الصحابة ورضي عنهم ووعدهم بالحسنى. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آيات سورة التوبة. وقال الله جل وعلا في سورة الفاتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فنص على أنه رضي عنهم. وقال الله جل وعلا في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بعد كده يقولوا دول كذابين، أبو بكر وعمر دول من المهاجرين، ها؟ فبعد كده لما يجي يقولوا أن أبو بكر وعمر أنهم كذب وكفر وأنهم احتالوا على علي وأنه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هو ده بقى واجب الإيه؟ المسلمين في كل زمان تجاه الصحابة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدلت الآيات الكريمة على فضل الصحابة والثناء عليهم من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكل من حصل على شرف الصحبة رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. ووصف الذين جاءوا من بعدهم بأنهم يستغفرون لمن سبقهم من الصحابة ويدعون الله تبارك وتعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا، كما تضمنت الآيات وغيرها مما لا يمكن حصره من التردي عنهم وبشارتهم بالجنة وحصولهم على الفوز العظيم ومدحهم وذكر بعض صفاتهم من الحب والإيثار والكرم والجود وحب إخوانهم المسلمين ونصرتهم لدين الله ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر الجميل ما هم أهل له رضي الله عنهم. وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقد جاءت أحاديث بعضها عامة في فضل جميع الصحابة وبعضها في فضل بعضهم كأهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا قد غفرت لكم، وبعضها في أفراد بخصوصهم. فالواجب على المسلمين تطبيق هذه النصوص وتولي الصحابة، أي نصرتهم جميعا والدفاع عنهم ومحبتهم والتردي عنهم وذكرهم بكل جميل والاقتداء بهم والسير على منهجهم. سكتنا فين؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنهي طريق؟ من طريق الصحابة. لما أجي لك في مسألة من المسائل وأقول لك إنه هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، لتكن مسألة مثل مسألة الغناء مثلا، لما ربنا يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فتجد وهذا راجعوه في أي كتاب من كتب التفسير، فتجد الكتب اللي كابن كثير وغيرها مثلا التي تأتي بأثار الصحابة، فتجد ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي نفسي بيده، والله الذي لا إله غيره ثلاثا، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، إنه الغناء. أنا بقى أتكلم بعد كده أقول إيه؟ والله لما تجيب لي شيخ مشايخ الدنيا هقول لك ببساطة جدا حط لي صحابي، الصحابي ده يعني أنا مثلا لو أنا تلميذ مين من المشايخ الكبار قوي تقول ياه أنت وصلت للدرجة دي، أنت تلميذ الشيخ العلم فلان، أنت تلميذ مباشر لكذا، فيبقى إيه ده قيمة. ما بعدها قيمة أن أنا تلميذ أكبر علماء البلد، أكبر علماء المسلمين، أن أنا مجاز من هؤلاء، صح كده؟ فده يديله مزية مش لأي حد تاني. طب لما تبقى أنت بقى تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم بعد كده، ومين ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بينهم بين ظهرانيهم والوحي ينزل وهو بينهم وهم بطبيعة الحال أفقههم، أفقه الناس وهم أسلم الناس صدرا، وهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي صحابي يقول كده مفيش كلمة بقى، حط صحابي في كفة وحط لي الدنيا كلها في كفة، مين يبقى، مين اللي يتقل؟ الصحابي. عشان كده عندنا في أصول الفقه عندنا دليل من الأدلة المختلف حواليها. احنا عندنا الأدلة أربعة أساسية، الكتاب والسنة والقياس والإجماع، دول متفق عليهم. في أدلة اختلفوا فيها في حجيتها ان احنا ناخد بها ولا لا، منها دليل اسمه قول الصحابي. لو لم تجد في المسألة حديث ولا آية كويس وفيها قول صحابي ومحدش قال بمعارضة الكلام ده من الصحابة، يعني هو صحابي قال كذا وما ترواش تاني ان فيها كلام تاني، هذا القول حجة. هذا القول حجة. قال لك ليه؟ هيجيبها منين الكلام ده؟ وطالما قال كذا قول الصحابي مقدم. الإمام أحمد كان إذا وجد في المسألة أكثر من قول الصحابي، يعني مثلا سيدنا ابن عباس قال كذا وسيدنا ابن عمر قال كذا وسيدنا مثلا سيدنا عمر قال كذا وسيدنا معاذ بن جبل قال كذا، كان إذا وجد أكثر من قول روى في المسألة كل الأقوال، يقول لك يا عم كلام الصحابة دول فوق دماغنا، المسألة دي تبقى مسألة اختلافية واللي اختلفوا عليه يسعنا فيه الاختلاف، اللي اختلفوا عليه نختلف فيه وما تبقاش فيها مشكلة، إنما اللي ما اختلفوش حواليه خلاص سمعا وطاعا. فبالتالي الصحابة الاقتداء بهم والسير على منهاجهم هذه هي طريقة أهل السنة، هذا هو منهاج النبوة، هذا هو السبيل إلى رب العالمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. هذه الآية يقولون عنها أنها آية يستدل بها على الإجماع، سبيل المؤمنين، أول المؤمنين دول من بقى؟ الصحابة. سبيل مين؟ الصحابة. فيجب علينا ذلك أن نعتقد فضلهم وعدالتهم، ويجب الكف عما شجر بين الصحابة. فعرفنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الصفوة المختارة من هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم السابقون إلى الإسلام وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وأبلوا بلاء حسنا في الذود عن حياض الإسلام حتى مكن الله لهذا الدين في الأرض على أيديهم. فمن تنقصهم أو سبهم أو نال من أحد منهم فهو من شر الخليقة، هذا شر الناس، لأن عمله هذا اعتداء على الدين كله. ومن كفرهم أو اعتقد ردتهم فهو أولى بالكفر والردة. احنا عندنا حديث دايما نقوله لأهل التكفير، انه ايه، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من قال لأخيه يا كافر فقد بأى بها احدهما، واحد منهم، انت 100% عندك ان اللي قدامك ده كافر، خد بالك لو مش كده هتترجلك انت. فاذا كان واحد بيقول ان ابو بكر كافر يبقى هو بها اولى. وإنه مهما عمل أحد بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيئا من فضلهم. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا الحديث يدل على تحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتأكيد على أنه لن يبلغ أحد مبلغهم مهما قدم من عمل. أثبتها لك بطريقة سهلة أوي دلوقتي، الدل على الخير كفاعله، صح كده؟ طيب يعني حضرتك جيت سمعت الحديث الفلاني ده واستفدت هذا من القائل، لو عندنا نية صالحة ونسأل الله الصدق والإخلاص وأنت انتفعت بذلك يبقى الدل على الخير كفاعله. رحت نفعت بيها واحد نفس المعلومة فتأخذ أجره ويأخذ الأول أجره. طيب المعلومة الأولى بقى جت لنا منين؟ من عند الصحابة. فدلوقتي لما سيدنا عمرو بن العاص يأخذ ثواب كل المصريين اللي أسلموا لأنه كان سبب في دخول الإسلام في مصر، هتجيبوا إزاي ده بقى؟ كل يعني دلوقتي لو عدد المصريين المسلمين في البلد مثلا 70 مليون، سيدنا عمرو بياخد ثوابهم واللي قبليهم واللي قبليهم واللي قبليهم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حد يعرف يسابق الصحابة كده بقى؟ يأخذون أجورهم على هذا الاعتبار، فلا أحد يستطيع أن يطاول هذه القمة الشامخة. فالواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم. في كتاب اللي طلبة العلم بقى لازم يبقى موجود في مكتبته، كتاب اسمه العواصم من القواسم، العواصم من القواسم، بيتكلم فيه عن القضية دي، قضية ما شجر بين الصحابة من فتن بعد مقتل عثمان عليه رضي الله عنهم، فيتكلمون في هذه. وخلاصة الموضوع أن نكف ولا نخوض فيما جرى بينهم من خلاف وترك سرائرهم إلى الله. عندنا مشكلة حتى دلوقتي إنك دايما المخالف تعتقد أو تتهم بنيته، أنت ناوي شر للبلد، أنت ناوي كذا، وما يدريك، ما هي أفعاله بتقول. طب وما يدريك؟ هل لا شققت على ما في قلبك؟ اتكلم على الأفعال، تقول الفعل ده غلط، لكن ما تقوليش أنت ناوي كذا وما يدريك. فهي نفس الكلام، سيدنا معاوية كان نفسه ياخد الكرسي، وسيدنا علي كان حاسس أنه هو اتظلم فكان عايز بقى ياخد. هي قصة انتوا بتتكلموا عن مين؟ وما يدريك، انت تعرف ايه عن ما كان في قلوبهم؟ نحن نحسن الظن بهم. قال عمر بن عبد العزيز اولئك قوم طهر الله ايدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من اعراضهم. كلام ذهب، احنا ما خدناش في ده، ما تاخدش في حاجة ليس لك فيها من جمل ولا ناقة، ما لكش فيها تتكلم فيهم ليه؟ انما كانت فتنة حدثت ولها حكم عظيمة وبالغة، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك واعلم بذلك صحابته. كان عمر رضي الله عنه يعرف هذا المعنى جيدا، انه اذا مات ستفتح ابواب الفتن، واخبر بهذا. حذيفة بن اليمان اخبر عمر بانه هو باب الفتنة، هو الباب الواقف قدام الفتنة، فاذا مات قال هل يفتح أم يكسر؟ قال يكسر، قال إذن لا يغلق بعدها. اتكسر مش اتفتح ويتقفله من تاني. كان عمر باب الفتنة. فخلاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. خلونا بقى ندخل شوية في كلام الشيعة الرافضة، ويعني صحيح ننزه المساجد وننزه ألسنتنا وآذانكم من سماع أشياء من هذا، ولكن وجب البيان لما نحن فيه من خطر. اسمعوا، وبالجزء والصفحة وبالكتاب وكل شيء. أولا، قذفهم أم المؤمنين عائشة. يزعم الشيعة أن قول الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. طب امرأة نوح وامرأة لوط، الآية واضحة، بيقولوا ايه بقى هما؟ هذا مثل ضربه الله لعائشة وحفصة. ويفسر بعض الشيعة الخيانة في قوله فخانتاهما بأنها ارتكاب الفاحشة والعياذ بالله. يعني ده حتى من توقير النبي، يعني الله يرتضي أن تكون زوج خير الناس والعياذ بالله زانية. قال المفسر الشيعي الكبير القمي في تفسيره لهذه الآية، قال والله ما عنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة، وليقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق وكان فلان يحبها فلما أرادت أن تخرج إلى قال لها فلان لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم فزوجت نفسها من فلان. هم بيتكلموا على أنهي حادثة؟ لما خرجت أم المؤمنين عائشة في حادثة الجمل، قالوا وكان ينفع تمشي من غير محرم؟ فعشان كده عايزة تتخذ محرم فوقعت في كذا. وأيضا ذكرها البحراني في كتاب البرهان الجزء الرابع صفحة رقم 358 بنفس هذا الكلام الشنيع. وهنا يستعمل الشيعة التقية، دينهم الكذب. فلما تبقى المسألة هتبقى فيها مشاكل يبتدي يقول لك أبدا خالص ولا بنقول الكلام ده، انتوا فاهمين ايه؟ ده احنا مسلمين وحلوين وبنحب اهل السنة واهم حاجة السلام والامان ونحط ايدينا في ذن بعض على الامريكان وعلى المش عارف ايه، وكلام شكله حلو ويخدع فيه كثيرون. دينهم التقية، تقية استحلالهم الكذب. طول ما انت مقلق خايف فتعمل ايه؟ اكذب مفيش مشكلة، عشان تقية يعني تتقي شر هؤلاء الناس. لكن لو عندك صولة وجولة وكذا قول انا عندي استعداد اتيكم بفيديوهات دلوقتي تشوفوها لمتشيعة معاصرين ياسر الحبيب والشلة دي، وتعالى بقى شوف كده، جايب الراجل وقول له بقى انت خلاص سبت المذهب ده والكلام بتاع الاهل السنة ده، يلا بقى قول معايا اللهم العن ابا بكر وعمر صنمي قريش، كده بيخش في التشيع، والعن عائشة كذا وكذا وكذا، كده دخل في التشيع، خش في التشيع اشتم دول كلهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومما يؤكد ان المقصود عندهم بفلانة عائشة ما رواه الشيعة من روايات مكذوبة، أنه لما نزل قول الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وحرم الله نساء النبي عليه وآله على المسلمين غضب طلحة فقال يحرم محمد علينا نساءه ويتزوج هو بنسائنا، لئن أمات الله محمدا لنركضن بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا. ايه قلة الادب دي؟ قذارة. بيقولوا ان سيدنا طلحة ايه يعني اعترض، ليه النبي يتجوز ويتجوز زي ما هو عايز وبعد كده ربنا يحرم انه حد يتجوز من زوجاته؟ هكذا يقولون. ويقذفها الحافظ عندهم الشيعي رجب البرسي في كتابه مشارق أنوار اليقين، فيقول إن عائشة جمعت 40 دينارا من الخيانة، يعني كانت من كذا وهو ده كان مصدر الرزق عندها، وفرقتها على مبغضي علي. ويقذفون عمر فيزعمون أنه كان مصابا بداء، خلاصته أنه كان شاذ والعياذ بالله، يقع في عمل قوم لوط والعياذ بالله، فيقولون هذا في شأنه، يصرحون أن عمر كان ممن يقع منه هذا الفحش والعياذ بالله. ولمن يريد التأكد أنا برضو قلت كل حاجة أقولها لكم بالجزء والصفحة، كتاب الأنوار النعمانية الجزء الأول صفحة رقم 63 يصرحون بذلك. أنا مش قادر أقرأ الكلام فبعديه لأنه كلام صعب. يقذفون عثمان ويقولون أنه كان ممن يلعب به وأنه كان مخنث. يقولون في شأن الصحابة بقى دول كده بإيه ده، احنا خدنا كده عائشة وابو بكر وعمر وعمر وعثمان، تعال بقى شوف عشان بس تفهموهم. اولا دينهم التقية دينهم الكذب، فبيستخدموا رموز لما يحب يكتب، فتلاقي رموز معينة عشان تبقى فاهمها، لو مسكت اي كتاب من كتبهم او سمعت شيئا من كلامهم يقول لك ايه بقى، يرمزون لابو بكر باسم الفيصل وعمر يروح قلبين الحروف ويخلوها رمع، وعثمان يقولوا عليه نعثل، واحيانا يقولون باشياء اخرى حبتر ودلام يعني ابو بكر وعمر، واحيانا يقولون صنم قريش ابو بكر وعمر، واحيانا يقولون فرعون وهامان ابو بكر وعمر، واحيانا يقولون عجل الامه والسامري أبو بكر وعمر، ألا لعنة الله عليهم. وفي ظل الدولة الصفوية رفعت التقية، فكان فيها التكفير الواضح، خلاص بقى احنا قلنا لما ايه يبقى ليهم شوكة بينطوا، طول ما هم خايفين ومقلقين يبتدوا يكذبوا. إليك بعض ما يقولون. روى الكليني وهذا أكبر كتبهم، الكليني في كتاب الكافي جزء الثامن صفحة رقم 523 أو برقم 523، أن قول الله عز وجل ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، قال هما ثم قال وكان فلانا شيطانا، المقصود مين بقى؟ أبو بكر وعمر. يروون في التفسير ولا تتبعوا خطوات الشيطان، في تفسير العياشي الجزء الأول صفحة رقم 121، خطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان أي أبو بكر وعمر. يقولون وما كنت متخذ المضلين عضدا، فيقول وما كنت متخذ المضلين عمر بن الخطاب وأبو جهل، وما كنت متخذ المضلين عضدا. فيرون هذا كلامهم، وأنا أختصر لكم في تفسير الآيات يصرحون فيه بهذا، مما يصرحون فيه في تكفير الصحابة عيانا بقى بيانا، العالم الشيعي نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية جزء الثاني صفحة رقم 244 يقول: الإمامية أي الشيعة الاثنى عشرية، شيعة إيران، وقلت لكم قبل كده إيه الفرق ما بينهم، في شيعة اسمها الشيعة الإسماعيلية، ودول كانوا الفاطميين اللي حكمونا هنا. الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل ابن كذا كذا اللي بينتسبوا إليه، وهم يرون أن الأئمة، وخدوا بالكم من دين الشيعة، يرون أنه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخلو الزمان من إمام، دي عقيدتهم، لازم يبقى في الإيه؟ يعني خلاص النبوة، لكن لابد من وجود إمام. فعند الإسماعيلية سبعة، آخرهم عم إسماعيل فلان الفلاني ده، وده قاعد تحت في السرداب برضو، هيطلع في آخر الدنيا، وبالتالي موجود، عشان كده الدنيا موجودة. الإثنى عشرية بقى خلوهم 12، عشان كده سموهم الإثنى عشرية، يبتدوا من أول سيدنا علي والحسن والحسين وجعفر الصادق ومحمد الباقر إلى أن يصلوا إلى محمد بن الحسن العسكري. عم محمد بن الحسن العسكري ده فين؟ ده في السرداب تحت، ده لسه قاعد تحت، هيطلع في آخر الدنيا. لدرجة أن الخميني كان طلعوا فكرة كده مع الثورة الإيرانية، وقالوا إيه؟ ولاية الفقيه، لازم يبقى فيه ولي ولازم يبقى فيه إمام. طب الإمام تحت، طب ودلوقتي الإمام ده من حقه التشريع، الإمام يعني الإمام لو جه وقال يا جماعة ما فيش صلاة، يبقى خلاص الإمام له حق التشريع. فبالتالي عملوا حاجة اسمها ولاية الفقيه. انت عارف هم ايه؟ هو يعتقد انه اللي بيخطر بباله ده جايله من الإمام اللي تحت الأرض، ويبقى ده المرشد بقى اللي مش عارف الايه بتاع الثورة، خامنئي الآن عندهم هذا، عشان كده ليهم قدسية خاصة دين الشيعة. فهم يعتقدون انه مهدي اخر الزمان كل الاحاديث اللي هو مين؟ اللي هو فلان، اللي هو محمد بن حسن العسكري اللي هيطلع في اخر الايه؟ الدنيا. من لطائف الفاطميين عندهم حاجة اسمها الظاهر والباطن. فايه قدام الناس؟ الظاهر نصلي كده، لكن طبعا الصلاة دي صلاة الظاهر، المهم صلاة الايه؟ الباطن. فكان يقول لك ما هو دين تقية بقى، فكل حاجة ايه قدام الناس حاجة، وبيننا وبين بعضينا موضوع تاني. فحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، الشيعة بعضهم يعني كان يقول رؤيته هذه لإمام الزمان، صوموا ليه رؤيته. فكانوا وغد كلام ده المشربيات بتاعة القاهرة القديمة، في مشربيات كانوا بيروحوا يقفوا تحت مشربية معينة وينتظروا ان الامام يطلع، فالامام ما بيطلعش فما بيصوموش، موصوموا لرؤيته، رؤية مين؟ الامام. الامام ما بيطلعش، فكده ايه في الظاهر نقول للناس ايه؟ صوموا لرؤيته يعني الهلال، لكن الحقيقي رؤيته ورؤية الامام اللي قاعد تحت مش عايز يطلع. هذا معتقدهم. اسمع بقى بيقولوا ايه في تكفير وسب الصحابة. نعمة الله الجزائري ده بيقول الشيعة الاثنى عشرية قالوا بالنص الجلي على امامة علي وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم وساقوا الامامة الى جعفر الصادق وبعده في اولاده المعصومين عليهم السلام. الامام ايه؟ معصوم. عندهم الائمة دول كلهم الرصة الاثناشر دول معصومين، سيدنا علي وسيدنا الحسن والحسين والشلة دي، الجماعة دي، المجموعة اللي هم بيقولوا عليهم، طبعا دول يعني كأفراد سيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وهؤلاء على العين والرأس. ونحن نقول دلوقتي قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما لهم من حقوق، لكن انا بتكلم ان هم بقى بيغالوا فيهم ويقول لك معصومين، أولاده معصومين عليهم السلام. يقول ومؤلف هذا الكتاب من هذه الفرقة، وهي الفرقة الناجية إن شاء الله. فرقة الناجية، فرقة الناجية كفر الصحابة كلهم. العالم الشيعي محمد باقر المجلسي يصحح في كتابه مرآة العقول جزء 26 صفحة 213 رواية ارتداد الصحابة على زعم الشيعة. فلقد روى الكليني في الروضة من الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة. اسمع بقى، الصحابة كلهم ايه؟ كفروا إلا ثلاثة: المقداد بن الأسود، أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي. بقى الصحابة كلهم ارتدوا. هكذا يقولون، يقولون إن الرسول ابتلي بأصحاب قد ارتدوا من بعد عن الدين إلا القليل. يقولون إن أبا بكر كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه. إن سيدنا أبو بكر كان حاطط صنم، فلما كان بيصلي كان بيسجد للصنم ورا النبي. ألا قبحهم الله. يقولون عمر بن الخطاب كان كافرا يبطن الكفر ويظهر الإسلام. يقولون وقد قتل الله الجبابر على أفضل أحوالهم وأمات هامان وأهلك فرعون. من هامان وفرعون؟ قلناها بقى خلاص، فرعون هامان، أبو بكر وعمر. وهكذا يلعنون أبا بكر والفاروق وسائر الأمة ويتقربون بذلك، ويروون حديثا خبيثا ينسبونه إلى علي. اللي هو إيه بقى؟ اسمع بقى، هو ده اللي بيدخل في التشيع. الكلمتين دول هم دول الأساس. إيه بقى الكلام؟ أن تقول، أعوذ بالله، يعني اللهم صل على محمد وآل محمد، ماشي كده، والعن صنمي قريش وجبتهما وطاغوتها وأفيكها وابنتيهما. ما هو حفصة وإيه وعائشة بالمرة، اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وأحب أعدائك. إلى كلام طويل عريض ملوش لازمة نكمله. هكذا بهذا يفتون بهذا الدعاء، ورد هذا الدعاء في كتبهم، وبيعتبروا ان هذا مما يدخل الناس في التشيع. المقصود عندهم بصنمي قريش كما قلنا ابو بكر وعمر. وانا بقول لكم يعني الكلام، كنا زمان نقعد نقرا الكلام ده، ولا بقى انا في احنا شفنا شيعة ولا عايزين نشوفهم يعني. فكنت يا لا يا راجل مش معقولة. وكان بعض الناس تقعد تقول لك ايه، لا 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 لا، انت قاعد بتقرا لي الكتاب الملل والنحل بتاع الشهرستاني بتاع القرن الخامس. يا راجل الشعب غيره، الموضوع انتهى، القصص دي زمان، انما دلوقتي اتطوروا والموضوع كذا. فالشيعة اللي قاعدين دلوقتي دول بقى وبالصوت والصورة، وهم بقى يلقنوا ذلك ويصنعون هذا. يقولون ان اهل السنة يحتفلون بيوم عاشوراء ويجعلونه عيدا، وانهم وضعوا احاديث في فضل هذا اليوم. بيقولوا كده ان هم عملوا ايه، انه اهل السنة مكروا وعملوا حيلة وطلعوا يوم عاشوراء وقال لك يصوموا عاشوراء ويكفر السنة والكلام ده. هما كل القصة دي كلها مختلقة، ده هما بيقولوا كده. فان الذي يقوم به اهل السنة في هذا اليوم هو صيامه تقربا الى الله. وطبعا هذا ليس كذلك، هذا يوم عاشوراء يوم الايه، الحسينيات بقى واللطيميات عندهم، يقعد بقى يمسك كده السيف ويقعد يشق بجسمه كله علشان هذا اليوم يتذكرون فيه ما كان في كربلاء وعدم نصرتهم للحسين، ويفرحون بمقتل عمر. وهناك قبر لأبي لؤلؤة المجوسي إلى الآن يزار، وبيتعمل له مولد وبيتعمل له احتفالية انه ابو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر، ويعتبرون يوم مقتله عيدا لهم. فكلامهم في هذا كتاب مهم، وانا لولا اني لا اريد في هذه الدورة ان انا ادخل في بعض الاشكاليات المعاصرة أحيلكم على قراءته، لأن من يتكلمون الآن بالتقريب بين أهل السنة والشيعة هم أول من اصطالوا بنار ذلك، ولكنهم إن أحسن بهم الظن منخدعون في دين الشيعة. هذا كتاب اسمه حتى لا تنخدع حقيقة الشيعة لعبد الله الموصلي، طبعة مكتبة الإمام البخاري، حتى لا ننخدع حقيقة الشيعة. أنا بس مش هقرأ لأنه الكلام طويل عريض، بس أقول لكم بس فهرس النقاط عشان تعرفوا هم مين. التقية عند الشيعة وعدم مجاهرتهم بمعتقداتهم، كفر من لا يؤمن بولاية الأئمة الاثنى عشرية، كلهم كده يسمون أهل السنة النواصب، إباحة دماء أهل السنة. أنا أقول لكم، أنا قلت لكم في كليبات كده لو تشوفوها. الشيعة من 3-4 سنين كده وما زالوا يصنعون ذلك، يروحوا البقيع وعملوا إشكالية كبرى وحاولوا يقتحموا البقيع في وقت من الأوقات في موسم حج، ومرة بعد رمضان وبتاعه وعملوا قصة، يقول قائلهم باللفظ إن تحرير قبور أئمتنا أعلى وأعظم من تحرير الأقصى من يد اليهود. يعني إيه؟ إن دلوقتي اللي ماسكين القصة دول النواصب اللي هم أهل سنة، ماشي، ويشتم بقى يقول لك بقى السعوديين وهابيين مش وهابيين، القصص دي كلها، بس هو بياخدهم كلهم جرة بس عشان خاطر يستميل الصوفية، ان الصوفية ليهم موقف مع دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والوهابية ومش الوهابية، فيقول لك ايه الوهابيين مسكين القصة دي، فعشان يستملهم عشان احنا عايزين ان البقيع، وهم دول ما بيعرفوش قيمة آل البيت ولا بيعرفوا قيمة الصالحين والأولياء والكلام ده، فيستميلونهم. وهم الآن يقولون ذلك، أن الدخول إلى الشعب المصري سيكون عبر بوابة الصوفية وحب المصريين الذي يصل إلى حد المبالغة أحيانا في حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فبس احنا بنحب آل البيت والجماعة دول ما بيحبوش آل البيت والوضع كذا وكذا وكذا وكذا، فيروحوا متسللين وداخلين. الأمر الثاني اللي بيتسللوا من خلاله، وانا هقول بالأسامي بقى لأن الكلام ده لازم يبقى واضح، رجل يدعى صالح الورداني، وهذا من كبرائهم في مصر، وكان في وقت من الأوقات له قصة طويلة، المشايخ الستينات والسبعينات يعرفوك جيدا. صالح الورداني الآن يصدر مجلة شهرية باسم آل البيت، وأنا تصفحت أحد أعدادها وقع تحت يدي، أحد الشباب قال لي شفت اللي بيحصل، وكلام بقى إيه غسيل لمعتقد المصريين، والناس ما اللي هي في السياسة والمشاكل بتاعة الإخوان والسلفيين والليبراليين والعلمانيين والمشاكل اللي في البلد والوضع كذا وكذا، وهو مش واخد باله، والدنيا هتتفتح من هنا وهو قاعد يدس. فمرة هنقيم حسينية، ودلوقتي خش ايران بمجرد الباسبور بس، مش محتاج ان انت تاخد تأشيرة، وشوية بشوية انا لا انسى حججته عام 1411، السنة دي كانت سنة ايه؟ كانت سنة غزو العراق للكويت، فمحدش راح يحج لان الناس خافت انه قالوا ساعتها العراقيين هينتقموا من السعودية وحيعملوا مشاكل، فكان الموسم مليان شيعة، فكانوا بيعملوا ايه في المسجد النبوي، واكثر من حد كان معانا في رفقة الحج كان بيجي يقول ايه الحق، قعد معايا قال لي كذا كذا كذا، يخش عليه يقول له ما تيجي عندنا، انتوا ايه وضعكم، ده احنا عندنا الوضع مش كده، ده احنا عندنا ايه، بص لاي مثلا سمته ايه اخ شكله يعني متسنن ولا بتاع، يقول له احنا ما عندنا اشكال الحجاب وكذا والسمت، وبعدين عندنا ما في اشكال في قصة النكاح، تيجي تتجوز متعة، طبعا شباب ومش لاقي والوضع اسوأ من كده، فيها ايه يعني؟ يتجوز متعة يا عم، يروح هناك يقعد له بدأ، وبعدين جواز يعني، مش بدل ما يحس انه بيزني، لا ده جواز. بس هم ما عندهمش على سنة الله ورسوله يعني، ما ينفعش. فبلاوي انا لو جبت لكم بس ملف نكاح المتعة عندهم، يجوز التمتع بالصغيرة، يجوز التمتع بالمتزوجة. ايه ده؟ ده الدنيا بيس خالص بقى، الدنيا لذيذة قوي، كله عادي بقى، مفيش اي مشكلة خالص، خليك صبور. يجوز عادي. وعندنا كتب موثقة لمن خرجوا من دين الشيعة يتكلموا على افعال كبرائهم في ذلك. واحد بيحكي وقصته مشهورة جدا، الموسوي ده، وحكى انه لما كان من المقربين للخميني، وبعدين راحوا بلد من البلدان الخميني هيدي فيها معرفش محاضرة ولا هيعمل ايه، بعدين الراجل استضافه، فالخميني بص لها بنت صغيرة، بنت لسه ما عندهاش، لم تبلغ يعني، بنت صغيرة خلص 10 سنين 11 سنة بتاعها. فعشان بقى كده قال له عايزها الليلة. الراجل فرح، البركة هتحل البيت. الراجل بيقول وبت أسمع صراخ الصغيرة، بنت صغيرة، وبت أسمع صراخ الصغيرة والراجل كذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هم أمال يعني احنا قاعدين يعني احنا مش عايزين الدنيا تبقى كويسة، أمال احنا خايفين من ايه؟ إباحة أموال أهل السنة، إباحة دماء أهل السنة، نجاسة أهل السنة عند الشيعة، تحريمهم العمل عند أهل السنة إلا تقية، لعنهم موت أهل السنة عند حضور جنائزهم، صلاة التقية لخداع أهل السنة، عدم جواز دفع الزكاة لأهل السنة، جواز اغتياب أهل السنة، الدين الحق عندهم مخالفة أهل السنة، جواز القسم باليمين المغلظة تقية لخداع أهل السنة. يعني ممكن والله العظيم 3-4 مية، والله احنا ما بنقول كده، عندهم كده اهو، جواز القسم باليمين المغلظة تقية لأهل السنة، قذف المسلمين، سب وتكفير الصحابة زي ما قلنا، طعنهم في الأئمة الأربعة، الغلو في الأئمة عندهم، مهد الشيعة يقيم الحد على أبي بكر وعمر، مهد الشيعة يحكم بحكم داود، مهد الشيعة سيهدم المسجد الحرام. هذه معتقداتهم. لا جهاد عند الشيعة إلا بحضور المهدي. زعمهم وجود نص على خلاف علي رضي الله عنه واستدراجهم للعوام وإيقاعهم بهم عن طريق هذه المخططات. فعشان كده دعوة التقريب. التقريب على ايه بقى؟ طيب ماشي، اطلع قول بقى المعتقد ده، سب الصحابة والاشياء دي. انتوا ما شفتوش في المؤتمر لما نجاد جه، فالراجل دكتور حسن الشافعي ده استاذي اللي هو مستشار شيخ الازهر الحالي، استاذي المباشر في الكلية، والرجل احسبه في هذه المسائل على خير، فبالتالي لما بدأ يقول حقوق اهل السنة ووضع كذا ووضع كذا، الراجل اتجنن. نطلع ان نعمل ميثاق بعدم صب الصحابة، بعدم لعنهم، بالترضي عليهم. انت حاسب ان الموضوع بسيط؟ فلذلك وللأسف الشديد يأتي هنا ويمكن من إقامة البدع، يعني تعالى ويخش الحسين ويعمل فيها بتاع، لأنه قدامه ده بقى الأئمة، ويدخل ويعمل علامة النصر، علامة النصر، انتصر، دخل مصر للأسف الشديد، للأسف الشديد. بصرف النظر بقى الإشكاليات، أنا ماليش دعوة بالقصة السياسية، أنا بتكلم دلوقتي الخطر اللي يهددنا احنا كشعب كناس. هذا حق الصحابة، هذه عقيدة، لا مجال بأي حال من الأحوال للتنازل عنها. مفيش دين، لو احنا بقينا كده مبقاش في دين. لو وصل بيه الحال ان تكفير الصحابة وتكفير ابو بكر وعمر والقول على عائشة بأنها زانية، يبقى مبقاش منه دين بقى، مبقاش فيها دين. لذلك حتى لا تنخدعوا، ارجعوا واقرأوا وافهموا وتثقفوا واقرأوا حول هذا لنؤمن هذا المجتمع من أولئك. أصل في فلوس هتدخل وإيران يعني بالنسبة لها مصر دي هتبقى الفرخة بكشك يعني، هي دي. فبالتالي هيصرفوا دم قلبهم لتشييع المجتمع المصري خاصة. هم دلوقتي فرحانين جدا ان هم استولوا تقريبا على العراق، والحرب على الأشد الآن في سوريا، ودلوقتي اللعبة بقى على مصر من دخلة الصوفية وآل البيت وإقامة الحسينيات والتزاور تحت مسمى التقريب. تقريب ايه؟ فنسأل الله العفو والعافية.